بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول حديثين. الأول هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والثاني هو حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه. وفي هذين الحديثين مر معنا جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بذلك، فمنها قول عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه إذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ. ما معنى ولغ؟ إيش معنى ولغ؟ شرب بطرف لسانه. من ماذا؟ من إناء فيه شيء من هذه المائعات، من هذه المائعات. وإذا كان الذي في الإناء غير مائع فعندها يقال ماذا؟ لحس، ويقال لعق. وهكذا أيضا إذا كان الإناء فارغا لا يقال ولغ، إلا إذا كان هناك شيء سائل، شيء مائع. وأما إذا كان فاضا أيضا يقال لحس أو لعق الإناء. وذكرنا قول ابن الملقن رحمه الله تعالى أن الولوغ لا يكون في شيء من الطيور إلا في شيء واحد، وهو ماذا؟ من الأشياء التي تطير، وهو الذباب. إذن أيهما أعم، الشرب أم الولوغ؟ أيهما أعم عندك؟ الشرب. فكل ولوغ يعتبر شربا، وليس ماذا؟ كل شرب يعتبر ولوغا. طيب، ما حكم نجاسة الكلب؟ تكلمنا حول نجاسة الكلب، ما حكمها؟ نعم، عندك. نعم، الشافعي والجمهور يقولون الكلب كله نجس. والإمام مالك يقول ماذا؟ العكس، كله يعتبر طاهرا، يعتبر طاهرا. واختاره كما سبق الإمام ابن المنذر. والقول الثالث، البول والغائط نجس وغيره طاهر. شوف حبيب يرفع. أيضا اللعاب، قالوا لعابه نجس، وهذا الذي دل عليه الحديث، هذا الذي دل عليه الحديث. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، وهذا هو الصحيح يا إخوان، والله تعالى أعلم، هو مذهب أبو حنيفة والثوري، ورواية عن أحمد وابن حزم، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والعثيمين وغيرهم ذهبوا إلى أن لعاب الكلب نجس، وما عداه يعني من أجزاء جسمه ليس نجسا، ليس نجسا. أما البول وماذا الروث الذي يخرج منه فهذا لا شك في نجاسته. طيب، قوله إذا شرب الكلب، هل هذا يخص نوعا من أنواع الكلاب أو أنه يعتبر عاما؟ يا سعيد، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، هذا خاص بنوع من الكلاب الأسود أو الأحمر أو الأصفر أو يعني البدوي أو الحضري أو المأذون والمسموح بتربيته واقتنائه أو غير المسموح بتربيته واقتنائه أو ماذا؟ هل هو خاص أو عام؟ عام، أحسنت. إذن هذا عام في جميع الكلاب، لا فرق بين كلب وآخر، وهذا كما سبق الذي ذهب إليه الجمهور ورجحه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. طيب، ما حكم الإناء أو ما حكم الماء الذي في الإناء؟ هل يتنجس أو يبقى على طهارته؟ نعم، كيف؟ نجس، ما الدليل على نجاسته؟ هذا الحديث، أحسنت. المسألة كما سبق معنا، نعم، نعم، أحسنت. يا إخوان، سبق معنا ذكر الخلاف في هذه المسألة. قلنا الجمهور ذهبوا إلى نجاسة ما في الإناء، نجاسة ما في الإناء، سواء كان هذا الذي في الإناء مائعا. إيش معنى مائعا؟ إيش معنى مائعا؟ سائلا، أو كان جامدا. الرز مائع أو جامد؟ الأرز إيش؟ جامد. طيب، الأندومي مائع أو سائل؟ من قال سائل؟ مائع أو سائل؟ تفصيل على حسب إيش؟ نعم، أحسنت، على حسب الطبخ، فإن زاد الماء كان سائلا، وإن قل الماء أصبح ماذا؟ جامدا. وقلنا يا إخوان، الأقرب في مسألة الماء الذي يلغ فيه الكلب أنه لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث: اللون أو الطعم أو الريح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. والجمهور يا إخوان استدلوا برواية: فليرقه، يعني الماء الذي يلغ فيه الكلب، قال فليرقه. إيش معنى يرقه؟ يسكبه بعيدا. وماذا هذه الرواية؟ أخرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لكنها لا تصح. قلنا من طريق من؟ من طريق من كان تفرده سببا للحكم على هذه الرواية بأنها شاذة. نعم، ابن عمر. لا، ليس ابن عمر، ابن عمر صحابي جليل، لكن تفرد بها يا أبا الفاروق رجل يقال له نعم، من يذكر يا إخوان؟ رجل يقال له علي ابن مسهر، علي ابن مسهر. وماذا تكلم الحفاظ حول هذه الرواية وحكموا عليها بالشذوذ، حكموا عليها بالشذوذ. عدد الغسلات يا إخوان كما سبق معنا 7، وهذا هو مذهب الجمهور الشافعي ومالك وأحمد للأحاديث السابقة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يكتفى بكم؟ ب3. ونقل عنه أيضا أنه لا يعتبر بعدد، وإنما يغسل حتى يغلب على الظن أنه نقي من هذه النجاسة، من هذه النجاسة. وقوله وعفروه 8 بالتراب، ذكرنا كلام النووي رحمه الله تعالى، قال فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد فاغسلوه 7، واحدة منهن بالتراب مع الماء، واحدة تراب مخلوط بماء. قال فكأن التراب قائم مقام غسله، التراب غسله والماء غسله، ولهذا عبر ب8، وإلا هي 7 غسلات لا 8 بعدها. وكونه يغسل بواحدة فيها تراب هذا الذي ذهب إليه الجمهور من أهل العلم. وتكلمنا حول هذه الغسلة التي يكون معها التراب، وأن أرجح الروايات هي رواية ماذا؟ أولاهن، رواية أولاهن. فالأولى أن تكون الأولى بالتراب، لكن ليس على سبيل الشرطية، يجوز يجعلها الثانية، الثالثة، الرابعة، لكن الأفضل أن تكون في أوائل هذه الغسلات. وهكذا ذكرنا أن الصحيح أنه لا يقوم شيء مقام التراب، لا صابون ولا أشنان ولا غيرها من المنظفات لما في التراب من خاصية، لأجلها نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال رحمه الله تعالى، قال عن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، دعا بوضوء أي بفتح الواو يا إخوان، بوضوء، والمقصود به الماء الذي يتوضأ منه. وأما الوضوء بضم الواو فهو الفعل أي القيام بعملية الوضوء، القيام بعملية الوضوء. قال دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث فيه التابعي الجليل حمران ابن أبان مولى عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وحمران هذا هو مدني قرشي أموي مولاهم، يعني اشتراه عثمان ابن عفان وأعتقه. وذكروا أنه أول من دخل المدينة من سبي المشرق جهة خراسان وإذربيجان وسمرقند وغيرها من بلاد المشرق مات بعد سنة 75 من الهجرة. أما عثمان يا إخوان، فعثمان وما أدراك ما عثمان؟ عثمان ابن عفان ابن أبي العاص، ويقال ابن أبي العاصي ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف واختلف في كنيته، أشهرها أنه أبو عمرو وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو ليلى قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى، قال: كان يكنى في الجاهلية بأبي عمرو، فلما ولدت له زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله، فأصبح يكنى به. وهذا يا إخوان من الأشياء المشهورة، أحيانا البعض يكنى في أيام الشباب قبل الزواج، هذا أبو العباس وهذا أبو مسلم وهذا أبو أبو كذا، فإذا ولد له سمى ابنه الأول باسم، فأصبح بعد ذلك ماذا؟ يكنى به. عثمان يا إخوان يعتبر من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامه على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولد بعد حادثة الفيل بست سنوات، وهاجر الهجرتين. إيش معنى هاجر الهجرتين يا أبا نصر؟ الهجرة الأولى إلى أين والثانية إلى أين؟ الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة. بل عثمان يا إخوان من أوائل من هاجر إلى الحبشة، ومن هاجر إلى الحبشة كان تبعا لعثمان رضي الله عنه. تزوج بابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. من هما عندك؟ من هما؟ تزوج بابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يا إخوان كما نص العلماء على أنه لم يحصل لشخص منذ آدم إلى قيام الساعة أن تزوج بابنتين من بنات نبي إلا لعثمان. فمن هاتين البنتين؟ طيب نعم، أم كلثوم ورقية، أيهما أولا، رقية أم أم كلثوم؟ أحسنت، لكن ماذا؟ ما أصبت. نعم عندك يا بني، أحسنتم. الأولى رقية، فلما ماتت زوجه بأختها أم كلثوم، فلما ماتت قال: زوجوا عثمان، زوجوا عثمان رضي الله تعالى عنه. وعثمان يا إخوان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه أكثر من غيره، وقصة جلوسهم على حافة البئر، وكان عليه الصلاة والسلام كاشفا عن شيء من جسده، دخل أبو بكر ودخل عمر، فلما دخل عثمان غطى، فقيل له في ذلك، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه من؟ ملائكة الرحمن. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، جهز جيش العسرة، قيل بألف بعير وسبعين فرس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. بعد اليوم اشترى بئر رومة ثم سبلها للمسلمين، أي جعلها وقفا على المسلمين، وقفا على المسلمين. ومناقبه كثيرة يا إخوان، هو ثالث الخلفاء الراشدين، بويع له بالخلافة بعد مقتل من؟ بعد مقتل من بويع له بالخلافة؟ أحسنت يا أبا عبد الرحمن، بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه، وكانت خلافته أطول مدة في خلافة الخلفاء الراشدين، 12 سنة، إلا عشرة أيام. قتل يا إخوان شهيدا وهو صائم، وصلى عليه جبير ابن مطعم، ودفن بالبقيع ليلا، لاحظوا ليلا، وقبره بعيد من قبور الصحابة، يدلك على الفتنة التي حصلت على عثمان رضي الله تعالى عنه. وماذا قيام هؤلاء الثوار على الخليفة عثمان، وتصوروا بيته وقتلوه رضي الله تعالى عنه. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل 146 حديثا، اتفق الشيخان على 3 أحاديث، وانفرد البخاري 8 ومسلم 5. قال عثمان رضي، أو قال حمران مولى عثمان ابن عفان، أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات. هذا يسمى ماذا؟ غسل اليدين أو الكفين في أول الوضوء، في أول الوضوء، وهو يعتبر سنة، وهو يعتبر سنة، أي مستحبا، إلا إذا كان استيقظ من النوم كما سبق معنا، فعليه أن يغسل يديه. أين يغسلهما؟ عندك، نعم، أين يغسلهما إذا استيقظ من النوم؟ يغسل يديه، أين يغمس في الإناء؟ وإنما الأسئلة يا إخوان من فوائدها تجعل الذهن موجود حاضر، الذهن حاضر موجود، وليس المقصود بها الإحراج. نعم يا بني، عندك خارج الإناء، أحسنت. وأحيانا قد يذهل الشخص بالسؤال وإلا فالجواب موجود، فأحسنت وأحسنتم جميعا. فإذا إذا استيقظ من النوم غسل يديه خارج الإناء 3 كما مر معنا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقوله 3 مرات فيه استحباب غسل الكفين في أول الوضوء 3 مرات، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. قال: ثم أدخل يمينه في الوضوء، يعني الآن سيغرف الماء باليمين. قال: ثم تمضمض واستنشق واستنثر، قدم المضمض على الاستنشاق والاستنثار. قال بعض العلماء: هذا لشرف منافع الفم على منافع الأنف، فالفم هو مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوام الحياة، وهكذا هو محل الأذكار الواجبة والمستحبة، وبه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقدم المضمضة على الاستنشاق والاستنثار. وقدم المضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه، على غسل الوجه. ذكر بعض العلماء أن سبب ذلك هو أن المعتبر في صفات الماء للتطهير لون يدرك بالبصر، وطعم بالذوق، وريح بالشم، فقدمت المضمضة والاستنشاق لاختبار حال الماء قبل فعل الفرض الذي هو غسل الوجه. هذا أفاده القاضي عياض رحمه الله تعالى. المضمضة يا إخوان الذي عليه أكثر العلماء أنها مستحبة وليست بواجبة لعدم الدليل الذي يدل على وجوبها، على هذا الجمهور من أهل العلم. وأما ما جاء في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، هذا أخرجه أبو داود وحكم عليها العلماء بالشذوذ لأنه تفرد بها أبو عاصم رحمه الله تعالى. الاستنشاق والاستنثار مر معنا في أحاديث سابقة، وأن قول أكثر العلماء على أنهما مستحبان، وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوبهما. قال ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا. الوجه يا إخوان حده العلماء من أعلى الجبهة عند منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، أسفل هذا الذقن، أسفل الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن الأخرى. والوجه يجب غسله، وقد دل على وجوب غسله الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام حريصا على غسل الوجه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعابها جميعا بالغسل. والواجب يا إخوان في غسل الوجه هو الغسل الأولى، أما الغسل الثانية مستحبة، والثالثة مستحبة، والثالثة مستحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس توضأ مرة مرة، يعني من مرة مرة واحدة. وهكذا أيضا جاء في حديث أبي هريرة أنه توضأ مرتين مرتين، وهكذا في حديث عثمان هاهنا أنه توضأ ثلاث مرات، غسل وجهه ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا. قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، المرفقين مفرده مرفق، ما هو المرفق؟ نعم قل ما هو؟ اليد، يعني هذا كله مرفق، هذا إذن المفصل الذي يربط بين الساعد وبين العضد، أحسنت، المفصل الذي يربط بين الساعد وبين العضد، فهذا هو المرفق. وغسل اليدين يا إخوان إلى المرفقين واجب كما أمر ربنا عز وجل. وهكذا أجمع العلماء على ذلك. طيب، المرفقان هل يدخلان في وجوب الغسل أم أنهما لا يدخلان؟ الله عز وجل يقول وأيديكم إلى، وإلى هنا يا إخوان هي التي اختلف العلماء بسببها، إلى المرافق. نعم، وجوب، نعم أحسنت، يجب أن يغسل المرفقين مع اليدين، مع اليدين، وهذا يا إخوان هو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة. واستدلوا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد. وأما قوله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، أي مع المرافق، كقوله عز وجل ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم، مع قوتكم. وتنبهوا يا إخوان لأمر يغفل عنه البعض من الناس، ألا وهو الواجب في غسل اليدين إلى المرفقين أن يبدأ من ماذا؟ من طرف الأصابع إلى المرفقين. بعض الناس يقول الكفين قد غسل في أول الوضوء، فماذا يفعل؟ يغسل ها هنا إلى المرفقين. لا، يجب أن يغسل مع اليدين الكفين أيضا، فهذا مما يخطئ فيه الكثير أو البعض من الناس، فكان من الواجب الانتباه له، من الواجب الانتباه له. طيب، نكمل إن شاء الله عز وجل ما تبقى من الحديث مع الحديث الذي بعده في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.